الاستبشار بحتمية الانتصار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عقيل موسى الشريف. والآن نترككم تستمعون إلى الشريط الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيها الأخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في شريط جديد ومعارك جديدة فيها بإذن الله بشرى عظيمة بالانتصار، أي أنه كما نصرنا الله تبارك وتعالى في مثل هذه المعارك وكنا قلة في العدد والعدد وكنا في مناخ صعب للغاية، فكذلك سينصرنا الله تبارك وتعالى بإذنه وفضله وكرمه ومنه جل جلاله. والمعركة التي وقع علي اختياري في هذا الشريط هي معركة وقعت في المشرق العربي، كما قد حدثتكم في الشريط السابق عن معركتين في أقصى بلاد الإسلام المغربية في بلاد الأندلس. ومعركة اليوم هي معركة ملاذ كرد، اسم قد يكون صعبا وهو موافق في صعوبته لظروف المعركة ولأحوالها ولما جرى فيها، وقد قدم المسلمون فيها عطاء رائعا وجاهدوا جهادا بالغا. ما هي هذه المعركة؟ هذه المعركة قد جرت بين الروم البيزنطيين وبين السلاجقة الأتراك الذين كانوا سلاطين الإسلام. كيف؟ إن هذا يحتاج إلى تمهيد. زمن الدولة العباسية ينقسم إلى قسمين: دولة عباسية قوية فتية، ودولة عباسية ضعيفة. أما الدولة العباسية القوية تبدأ بالسفاح الذي أزال ملك بني أمية في كلام طويل لا مجال لسرده هنا، وانتهت بمقتل المتوكل على الله سنة 47 و200. بدأت الدولة العباسية سنة 32 و100، وانتهى عصر القوة فيها سنة 47 و200. كيف انتهى هذا العصر الأول؟ انتهى بتسلط الجنود الأتراك على الخلافة العباسية وقتلهم المتوكل على الله سنة 47 و200 رحمه الله تعالى. ما قصة أولئك الجنود الأتراك؟ كان المعتصم قد جلب أعدادا كبيرة منهم من بلاد ما وراء النهر، وإنما جلبهم ليستعين بهم في غزواته وليستعين بهم في أعماله وفي شؤونه، فأتى بهم إلى بغداد جند أتراك لا يعرفون إلا القتال والقوة والجفاء. دخلوا إلى بغداد وبغداد غارقة في الترف والنعيم، فتضايق الناس ولا شك، فطلبوا من المعتصم أن يخرجهم من بغداد. فبنى لهم المعتصم مدينة السرة من رأى، التي أطلق عليها بعد ذلك العامة تفكها ساء من رأى، ثم اختصارا ساء من راء، وسكن المعتصم هو وجنده تلك المدينة. المعتصم كان قويا، والواثق بعده أيضا كان قويا، ثم جاء المتوكل وكان أيضا من الأقوياء، لكن نفوذ الجنود الأتراك كان قد وصل إلى الغاية، فاستطاعوا أن يزيحوا المتوكل على الله بل يقتلوه، وللأسف الشديد سنة 47 و200. ومنذ تلك السنة ومنذ مقتل المتوكل أصبح الخلفاء شبه ألعوبة في أيدي أولئك الأتراك وفي أيدي قادتهم الكبار، ودخل عصر الضعف العباسي منذ ذلك الحين، ودخلت الدولة العباسية في ضعفها أو في عصر ضعفها منذ ذلك الحين. هؤلاء الجنود الأتراك بقوا قرابة 100 سنة متحكمين في الأوضاع، وإن شئنا الدقة قلنا قرابة 90 سنة متحكمين في الأوضاع تحكما عظيما، حتى نشأت ناشئة من جنود الفرس. وهؤلاء الفرس كان قادتهم يسمون آل بويه أو بني بويه، وبنو بويه أولئك قوم من الشيعة، بل كانوا من الشيعة الغالية، واستطاعوا أن يمسكوا بزمام الأمور في بغداد وأن يسيطروا على مقاليد الأمور فيها وأن يسيطروا على خليفة العباسي هنالك. الكلام طويل ممتد لا أريد أن أخوض فيه الآن، لكني أعطيكم بعض ما جرى في التاريخ العباسي الثاني حتى ألج من ذلك إلى السلاجقة الأتراك. كانوا شيعة وكانوا متحكمين في مقاليد الأمور، إلى أن دخلت سنة 47 و400 استطاعت مجموعة من الأتراك وكانوا يسمون السلاجقة أن يدخلوا بغداد وأن يزيحوا حكم بني بوي. السلاجقة كانوا نعمة نسبيا لأنهم كانوا أهل السنة، وكان البويهيون شيعة بل شيعة غالية، بل كان بعضهم يصل الحد به إلى الرفض الكامل، نسأل الله السلامة والعافية. السلاجقة كانوا أهل السنة وبرز منهم سلاطين وعظام وبرز منهم قادة كبار، وكان رأسهم المتحكم في الأمور في بغداد يدعى سلطان. فالسلطان السلجوقي الذي دخل بغداد يدعى طغرل بيك، جاء بعده سلطان يسمى الأرسلان. كان هذا السلطان هو المتحكم في الأمور في بغداد، وكان ولحسن المقادير كان سلطانا عادلا رحيما. يصفه ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله: سلطان العالم الأرسلان ابن داود ابن ميكائيل ابن سلجوق التركي صاحب الممالك المتسعة، ملك بعد عمه طغرل بيك، وكانت مدة ملكه 7 سنين و6 أشهر وأيام، وكان عادلا يسير في الناس سيرة حسنة، كريما رحيما شفوقا على الرعية رفيقا على الفقراء بارا بأهله وأصحابه ومماليكه، كثير الدعاء بدوام النعم عليه، كثير الصدقات، يتفقد الفقراء في كل رمضان 15,000 دينار، ولا يعرف في زمانه جناية ولا مصادرة، لما كان يصادر الناس ولا عرف في زمانه ظلم مما يقع عادة من السلاطين، بل كان يقنع من الرعية بالخراج في قسطين رفقا بهم، أي كان يقسط عليهم خراج قسطين. كان لا يقبل الوشاية ولا السعاية، وكان شديد الحرص على حفظ مال الرعية رحمه الله تعالى. هذا السلطان الأرسلان جرت له معركة عظيمة مع الروم البيزنطيين، هي التي أحدثكم عنها اليوم إن شاء الله تعالى. ولتعلموا قبل كل شيء إخواني المستمعين أخواتي المستمعات أن السلطان هو بيده مقاييد الأمور كلها في بغداد آنذاك، وكان الخليفة يقنع بالسلطان الاسمي فقط، أو ما اصطلح على تسميته في العصر الحديث بالسلطان الديني. أما السلطان الفعلي الحقيقي فكان بيد الأتراك أولا، ثم بيد بني بويه بعد ذلك، ثم بيد السلاجقة الأتراك الذين منهم الأرسلان بطل معركتنا اليوم التي نتحدث عنها إن شاء الله تعالى بعد قليل. ما هي خلفية هذه المعركة؟ الروم البيزنطيون كان المسلمون قد قضوا على شوكتهم تماما في الفتوحات الأولى، بل لم يكن لهم شوكة أصلا مع المسلمين، وهذا بفضل الله ورحمته ومنته. ثم إنهم لما رأوا الضعف فاشيا في العالم الإسلامي ورأوا الخلافة الإسلامية ضعيفة، تجرأوا أن يدخلوا بلاد العالم الإسلامي شيئا فشيئا. وكانت قاعدتهم كما هو معلوم في القسطنطينية التي فتحها بعد 4 قرون من زمان هذه المعركة التي جرت سنة 63 و400، معركة ملاذ كرد جرت سنة 63 و400، وكانت قاعدة ملك البيزنطيين القسطنطينية. بعد 4 قرون من هذه المعركة فتحت القسطنطينية وفتحها السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى، السلطان العثماني الذي مدحه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث المشهور: لتفتحن قسطنطينية فلنعم الجيش ذلك الجيش ولنعم الأمير ذلك الأمير. وفي ذلك تزكية من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأي تزكية. الروم البيزنطيون أولئك تملك عليهم إمبراطور يسمى رومانوس، في كلام طويل أقنع منه بهذا، يسمى رومانوس، وجمع جموعا هائلة عظيمة واتجه إلى بلاد الإسلام. وكان في نيته أن يجتاح الممالك الإسلامية كلها وأن يرجع الشام بكاملها إلى الحكم الرومي البيزنطي، بل كان يريد أن يدخل إلى مصر وإلى العراق وحتى إلى بلاد الحجاز إلى بلاد الحرمين. بل إنه قد عين ولاة على حواضر الإسلام الكبرى قبل أن يغادر بلاده من شدة وثوقه أنه سينتصر في هذه المعركة الحاسمة. عين ولاة على دمشق وعلى مصر وعلى غيره من حواضر الإسلام، وأتى بجيش جرار عظيم. قيل إن عدد ذلك الجيش قد بلغ 200,000، وقيل إنه قد بلغ 300,000، وقيل إنه قد بلغ 400,000، وأوصلت بعض المصادر جيشه إلى 700,000، ولكن الأرقام الحقيقية تقترب أو تدور حول 200,000 مقاتل اجتمعوا من الروم البيزنطيين ومن غيرهم من المرتزقة الذين التحقوا بهم طوال مدة مسيرهم إلى بلاد الإسلام. السلطان البرسلان كان في تلك الأثناء في بلاد الشام، ووصل إلى سمعه أن الجيش الرومي البيزنطي قريب منه، وهو جيش جرار عرمرم فيه عدد كبير وفيه عدد كثيرة جاءوا ليستولوا على الممالك الإسلامية. وكان تحركهم ذلك قبل مجيء الإفرنج ودخولهم بلاد الشام ودخول بيت المقدس الذي حدث سنة 91. الغزوة جرت ملاذ كرد سنة 63. البرسلان ماذا يصنع؟ كان في جيش صغير نسبيا قرابة 12,000، وبعض المصادر وصلت إلى 14,000، وبعض المصادر وصلت إلى 15,000، فهو قليل قليل بالمقارنة لجيش رومانوس الذي كان على أقل التقديرات يبلغ أكثر من 10 أضعاف جيش البرسلان. ماذا يصنع البرسلان أمام هذا الظرف وأمام هذا الجيش العرمرم؟ إن انتظر حتى يجتمع له الجنود من أرجاء المملكة الإسلامية سيجتاح رومانوس بلاد العالم الإسلامي وسيدخل إلى الحصون وسيكون وقت متأخرا جدا، فقر عزمه على أن يقابل ذلك الجيش الجرار وأن يدخل معهم في المعركة مهما كان الأمر. أرسل يعلم الخليفة العباسية في بغداد، وأرسل يعلم زوجته بما جرى، وأرسل يعلم وزيره أيضا نظام الملك، الوزير العادل، الوزير العظيم الذي بنى المدارس النظامية الإسلامية الرائعة، والذي كان له من الأيادي البيضاء على الإسلام والمسلمين الشيء الكثير، وسيرته تحتمل الإفراد في أشرفة. فأرسل يعلم وزيره نظام الملك وزوجه قائلا: إني صائر بهذا القدر الذي معي إلى العدو، يعني هذا الجيش الذي معي أصير إلى العدو وأقابله، فإن سلمت فنعمة من الله تعالى، وإن استشهدت فرحمة من الله تعالى. انظر إلى فهم هذا القائد، هذا السلطان الذي كان تحت يده ممالك متسعة من ممالك الإسلام، فهمه رائق صاف جميل رحمه الله تعالى. إن سلمت فنعمة من الله تعالى، وإن استشهدت فرحمة من الله تعالى. كلتا الحالتين نعمة بالنسبة إليه رحمه الله. فخليفة ابني ملك شاه، وهو في خليفته، يعني خليفته على السلاجقة ابنه ملك شاه الذي سيكون سلطانا من بعده عندما يموت رحمه الله تعالى، يقول لما أرسل هذه الرسالة وفهم الخليفة ما هو مقدم عليه، أسرع الخليفة وأمر بالدعاء له على المنابر، وعمل بأمره كاتب من كتابي نسخة من الدعاء ودفعه إلى الخطباء. دعاء طويل أختصر لكم منه بعض المقاطع فيه: اللهم أعلي راية الإسلام وناصره، أي البرسلان ناصر الإسلام، واضحض الشرك بجد غاربه وقطع أواصره، وامدد المجاهدين في سبيلك الذين في طاعتك بنفوسهم سمحوا وبمبايعتك مهجتهم فازوا وربحوا. الله أكبر، يعني أنهم أعطوا نفوسهم لله تبارك وتعالى وسمحوا بها رخيصة بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم قال: واجعل جنوده، أي جنود ألب أرسلان، واجعل جنوده بملائكتك معضودة، وعزائمه على اليمن والتوفيق معقودة، فإنه قد هجر في كريم مرضاتك الدعاء. انظروا اسمعوا، فإنه قد هجر في كريم مرضاتك الدعة، أي هجر الراحة في سبيل الله، فإنه قد هجر في كريم مرضاتك الدعة، وتاجر في بذل المال والنفس ما انتهج فيه مسالك أوامرك الممتثلة المتبعة. فإنك تقول وقولك الحق:
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
اللهم فكما أجاب نداك ولباه واجتنب التثاقل عن السعي في حياطة الشريعة وأتاه، ولاقى أعداءك بنفسه، وواصل في الانتصار لدينك يومه بأمسه، فأنت اخصصه بالظفر، واعنه في مقاصده بحسن مجاري القضاء والقدر، بحرز يدرأ عنه من الأعداء كل كيد، ويشمله من جميل صفاتك بأقوى أيد، والأيد هي القوة، ويسر له كل مرام يحاوله ومطلب يأمه ويزاوله، حتى تكون نهضته الميمونة عن النصر مسفرة، ومقلة أرباب الشرك غير مبصرة، أي أعين أرباب الشرك غير مبصرة. فابتهلوا معاشر المسلمين إلى الله تعالى بالدعاء له بنية صافية وعزيمة صادقة وقلوب خاشعة وعقائد في رياض الخلوص رائعة، أي بالإخلاص، فإنه سبحانه وتعالى يقول:
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم،
وواصل الرغبة إلى الله تعالى في إعزاز جانبه، وكلاما طويلا غير ذلك في دعاء جميل. السلطان البرسلان كان سلطانا عاقلا يريد المصلحة العامة، وليس بمتهور وليس بجبان أيضا، لكنه كان عاقلا كل العقل مع توفر أسباب الشجاعة الكاملة له رحمه الله تعالى ورضي عنه. فأرسل في يوم الأربعاء 15 من ذي القعدة سنة 63 و400 رسالة إلى رومانوس، طلب منه الهدنة، ويرجع رومانوس إلى بلاده بشروط يتفقان عليها. فأجاب رومانوس أن الهدنة تكون بالري. ما معنى الري؟ أي أنه الري هي بلدة عظيمة من بلاد الإسلام، مقاطعة كبيرة من المقاطعات الإسلامية ما وراء النهر، أي أنه سيجتاح الممالك الإسلامية كلها إلى أن يصل إلى الري، وهنالك تكون الهدنة، وفي كلامه من التهديد ما فيه. فانزعج من ذلك السلطان أيما انزعاج، وكان له إمام وفقيه رجل عاقل يدعى أبا نصر محمد بن عبد الملك البخاري الحنفي، فقال له مثبتا، وهذا كلام يا الإخوة كلام رائع جميل، يثبت السلطان على من تواه من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فقال له إمامه وفقيهه: إنك تقاتل عن دين الله، وأنا أرجو أن يكون الله تبارك وتعالى قد كتب باسمك هذا الفتح، فالقهم يوم الجمعة في الساعة التي تكون الخطباء على المنابر يدعون للمجاهدين بالنصر على الكافرين، والدعاء مقرون بالإجابة. وهذا رأي رائع من ذلك الإمام الفقيه، ثبت فيه السلطان وأمضى عزمه على القتال والجهاد في سبيل الله ولقاء رومانوس. السلطان كان معه كما قلت لكم من 12,000 إلى 15,000، اختلفت التقادير، لكنه جيش صغير نسبيا. فزحفوا إلى موضع يسمى ملاذ كرد بجوار خلاط، وهي مواقع في شمال بلاد الشام، الشمالي الشرقي من بلاد الشام. أقام السلطان إلى نهار الجمعة، يعني أخر الملاقاة إلى نهار الجمعة عند زمان خطبة الخطباء ووقت دعائهم. وقال السلطان: ربما يكون في الخطباء من إذا قال في آخر خطبته: اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم، حقق الله ببركات دعائه مقاصد الغزاة وابتغاه. وهذا أيضا كلام جميل منه رحمه الله تعالى. السلطان قبل أن يدخل المعركة ماذا صنع؟ صنع الشيء الذي ينبغي صنعه دائما في الملمات والأزمات والشدائد، ينبغي أن يصنع هذا. ماذا صنع؟ انكسر بين يدي الله وخضع وذل ومرغ وجهه في التراب، نزل عن فرسه ومرغ وجهه في التراب في كلام رائع جميل. ماذا نقل عنه من كلام جميل؟ جمع أصحابه في وقت الصلاة وقال: إلى متى نحن في نقص وهم في زيادة؟ يعني يلتحق بهم العساكر. أريد أن أطرح نفسي عليهم في هذه الساعة التي جميع المسلمين يدعون لنا على المنابر، فإما نصرنا عليهم وإلا مضينا شهداء إلى الجنة. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام. فلما كان وقت الصلاة من يوم الجمعة صلى السلطان بالعسكر ودعا الله تعالى وابتهل وبكى وتضرع ومرغ وجهه في التراب، وبكى الناس لبكائه ودعا ودعوا معه، ثم قال كلاما جميلا، قال: من أراد الانصراف فلينصرف، فما هاهنا سلطان يأمر وينهى. يعني أنا واحد منكم، لست بسلطان الآن أبدا. وألقى القوس والنشاط وأخذ السيف والدبوس، وهو آلة عسكرية أيضا قاتلة، ولبس البياض وتحنط وقال: إن قتلت فهذا كفني، وزحف إلى الروم وزحفوا إليه. فلما قاربهم رحمه الله تعالى ترجل عن فرسه وعفر وجهه بالتراب وبكى وأكثر الدعاء. قيس الروم لا شك أنه أيضا أتى معه بقساوسة مثل العادة، وأقاموا القداس وقاموا بترديد التراتيل الدينية قبحهم الله، وقرأوا أناجيلهم ونشروها وأحثوا الجند وحمسوهم كما هي العادة. وأما قيس الروم فقد كان قد ضرب فسطاطا من الأطلس الأحمر من القماش الفاخر، وخيمة مثلها، وأخبية من الدباديج ديباج الحرير، وجلس على سرير من الذهب، وفوقه صليب من الذهب مرصع بجواهر لا قيمة لها، يعني أنها قد بلغت في المبلغ الثمين قيمة حتى أصبحت لا يستطاع أن تقوم، بجواهر لا قيمة لها. وبين يديه بشر كثير من الرهبان والقسيسين يتلون الإنجيل. أما معسكر السلطان فقد علت الأصوات فيه بالقرآن وبالدعاء وبالتضرع والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. مع بداية المعركة حدث شيء عجيب. ما الذي حدث؟ حدث أنه قد هبت إعصار عظيمة أعمت عيون المسلمين، وكاد عسكر السلطان أن ينهزم. فنزل السلطان من الفرس مرة أخرى وسجد لله تعالى وقال: اللهم توكلت عليك وتقربت بهذا الجهاد إليك، وعفرت وجهي بين يديك، وضرجته بعصارة كبدي، وعيناي نضاختان من البكاء، وسالفتاي أي صفحتا عنقي، وسالفتاي رشاحتان من الدماء، فإن كنت تعلم من ضميري خلاف ما أقوله بلساني فأهلكني ومن معي من أعواني وغلماني. الله أكبر، انظر للإخلاص، الإخلاص إكسير، الإخلاص سر النصر. وإن كان سري موافقا لعلانيتي فامددني على جهاد الأعداء، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وصير العسير علي يسيرا. وكان يردد هذا التضرع والبكاء حتى انعكست مهاب الريح وأعمت عيون الكفار. سبحان الله العظيم، ما أجمل هذا. النصر بيد الله، يرزقه من يشاء ويعطيه من يشاء ويهبه لمن يشاء. هذه الأمور التي تجري في المعركة بيد الله تبارك وتعالى، يقلبها كيف يشاء. وهذا الدعاء العظيم الجميل الرائع، وهذا التضرع وهذا الانكسار له ما له، وهو الرصيد الحقيقي للنصر، وهو العدة الأكيدة المتينة التي يدخل بها القائد إلى الجهاد وإلى النصر. الذي جرى أن الروم هزموا هزيمة منكرة هائلة. كيف يهزم جيش قوامه على الأكثر 15,000 يهزم جيشا قوامه على أقل الأقوال وأقل التقادير أنه 200,000 من المقاتلين الأشداء؟ كيف؟ هنا لا يسأل عن كيف أيها الأخوة، الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تبارك وتعالى يلقي الرعب في قلوب الكافرين وينصر عباد المسلمين مهما كانت الأعداد. الذي حدث أنه قد قتل في تلك المعركة من الروم البيزنطيين عشرات الآلاف، ونجا من فر سريعا من المعركة، وانتصر المسلمون انتصارا عظيما رائعا، حتى أن رومانوس وجد في المعركة، وجد في المعركة عليه غبار الذل وعليه غبار الهزيمة، فجاءه غلام فأراد أن يقتله. سبحان الله، وجد فرسا معه فارس مترجل مع لجام مرصع بالذهب وسرج مرصع بالذهب، وعلى ذلك الفارس مغفر من ذهب ودرع من ذهب، فأراد غلام أن يقتله، فقال له رجل: أنا قيصر الروم فلا تقتلني. فشد الغلام يديه وجره إلى معسكر السلطان، فما رآه أسير من أسراء الروم إلا ألصق جبهته بالتراب احتراما له، قبحهم الله. فورد المبشر إلى حضرة السلطان وهو يصلي المغرب، فأدخلوه على السلطان، وأخذه الحجاب من ضفائره وجروه ليقبل الأرض بين يدي السلطان 1000 أرسلان إذلالا له. فقال ورفض هو طبعا، يعني رفض وقاومهم، فقال السلطان: دعوه، فحسبه معاينة هذا اليوم، أي يكفيه أنه رأى هذا اليوم وعاينه، فيكفيه ذلا ويكفيه هوانا ما هو فيه. العجيب أن هذا الغلام الذي أسر ملك الروم وأسر سلطان الروم كان مملوكا أهداه موظف كبير في الدولة السلجوقية إلى الوزير نظام الملك، فالوزير ما أعجبه هذا الغلام، رده واحتقره لصغره وفرغبه فيه ذلك الموظف الكبير، كان يسمى سعد الدولة كهرائين. فقال وزير نظام الملك: ماذا عسى أن ننتفع من هذا الغلام؟ عسى أن يأتينا بملك الرومي قيصر أسيرا، يعني يستهزئ نظام الملك، يقول: ماذا سيصنع؟ سيأتينا بملك الرومي أسيرا يعني؟ فسبحان الله، حصل ما قاله نظام الملك تماما، هذا الغلام أتى بملك الرومي رومانوس أسيرا بين يدي السلطان السلجوقي الكبير 1000 أرسلان، وطبعا السلطان كافأ الغلام مكافأة رائعة. هنا ماذا حدث من 1000 أرسلان؟ المشكلة حقيقة أنا أقول أنها لا أستطيع أن أقول مشكلة، لكني أقول أن هنالك أمرا عجيبا في عند قادة المسلمين. عندما يأتيهم قواد الروم أسراء، إنهم يصفحون عنهم ويقبلون الفدية منهم ويسمحون لهم بالرجوع إلى بلادهم، وهذه قد تكون مشكلة بحد ذاتها، لأن ذلك القائد عندما يرجع إلى بلاده يتقوى ويرجع حاقدا على المسلمين، يحاول مرة أخرى أن يجمع الجموع ضد المسلمين مرة أخرى. هذا حدث في المعركة التي ذكرتها لكم في الشريط السابق، معركة الأرك، فإن سلطان الموحدي كان قد أسر 20,000 بعد أن قتل منهم عشرات الألوف، ثم من عليهم بالإطلاق حتى بدون فداء، فكانت غلطة ضخمة من السلطان الموحدي أنه لم يقتلهم، لأنهم رجعوا بعد ذلك فكانوا عونا للكافرين المقاتلين على المسلمين المجاهدين. هنا الذي حصل معلوم، عفى السلطان 1000 أرسلان عن هذا، عن سلطان الرومي هذا، وأرجعه إلى بلاده. لكن كيف لما أحضر رومانوس أمام السلطان، سلطان الروم قال ل1000 أرسلان، قال له: ردني إلى دار ملكي قبل أن تجتمع الروم إلى ملك آخر يجاهرك بالمكافحة والمحاربة ويبرز صفحة العصيان عليك، وأنا أطوع لك من عبيدك، ولك علي كل سنة أن أؤدي على سبيل جزية 1000 دينار. يعني أغرى السلطان بأنه يرجع إلى بلاده فيكف الروم البيزنطيين عن الممالك الإسلامية ويؤدي الجزية إلى السلطان. هو عرض مغرم حقيقة، قبوله مؤد إلى أن يكف هذا السلطان بأس الروم البيزنطيين عن المسلمين فيتفرغون لأمور أخرى، لكنه فيه محذور، وهو أن لا يفي هذا السلطان بوعده أو أي سلطان آخر أو أي ملك آخر من ملوك الكافرين لا يفي بوعده ويرجع حربا على المسلمين. الأرسلان رأى فيه الصدق وأطلقه، وبالفعل الرجل لما وصل إلى بلاده أرسل الأرسلان كل ما يملك، لكنه وجد أن الروم قد ملكوا ملكا آخر بالفعل، فأرسل للسلطان 1000 أرسلان كل ما يملك ووفى بعهده. هذه المعركة الرائعة العظيمة الكبيرة حقيقة هي معركة غريبة بكل المقاييس، لم يمر على المسلمين في تقديري معركة بقوتها وروعتها، أن يقابل 200,000 على أقل تقدير من الكافرين أن يقابل جيشا من المسلمين.